برنامج حول العالم مع عماد الطفيلي.
تحية طيبة لكم مستمعينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من البرنامج. صرح الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بأن الوضع في منطقة دونباس في شرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية. وقال بوتين خلال جلسة لمجلس حقوق الإنسان لدى الرئاسة الروسية إنه يجب القول إن رهاب الروس هو أول خطوة نحو الإبادة الجماعية. أما ما يجري في دونباس الآن فنحن نرى ذلك ونعرفه جيدا، وهذا يشبه الإبادة الجماعية كثيرا. فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى عسكرة أوكرانيا، ما أسفر عن وصول المفاوضات حول التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية إلى مأزق. مستمعينا الكرام، للتعليق على هذا الموضوع إليكم ما يقوله لإذاعتنا كل من أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة والكاتب الصحفي أندري أونتيكوف.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
تحياتي سيدي الكريم.
أهلا بحضرتك دكتور عمار. يعني على خلفية التوتر الناشئ حاليا بين روسيا ودول الناتو حول أوكرانيا، يعني أعلن جهاز الأمن الروسي أن سفينة دونباس التابعة للقوات البحرية الأوكرانية تحركت باتجاه مضيق كيرتش في مياه بحر أزوف. برأيك يعني اقتراب السفينة الأوكرانية من هذا الجسر أو هذا المضيق ألا تشكل عملية استفزاز للقوات الروسية؟
سيدي الكريم، يعني مما لا شك فيه ممكن اعتبارها يعني والتأكيد عليها أن عملية استفزاز عسكرية سياسية، وهي يعني لا يمكن يعني فصلها عما يجري بالداخل الأوكراني وداخل الحدود يعني الأوكرانية بما يتعلق في منطقة الدنباس. هي تعتبر يعني من مسألة من مسائل يعني المناورات السياسية، ولا أعتقد أنها بمنأى عن القرار يعني أو الخيار الأمريكي بتشكيل يعني جبهات أخرى استفزازية. والمسألة باعتقاده يعني مربوطة بمحاولات لجر روسيا للبدء بعمليات عسكرية لاستخدامها يعني في المرحلة القادمة في عملية يعني التفاوضات السياسية على أكثر من ملف في المنظومة الدولية. يعني لا أعتقد أن أوكرانيا اليوم يعني بموقعها أو بقدراتها الاقتصادية والسياسية أنها يعني قادرة اليوم على تحريك مثل القوات التي نراها حوالي 125 ألف عسكري على الحدود مع الدنباس، القيام بمثل هذه الحركات في محيط يعني في حوض البحر الأسود، وأيضا تتزامن هذه المسائل مع التحليق المستمر يعني لطائرات الناتو في البحر الأسود. فهذه كلها يعني اليوم يعني مركبة، هذه العناصر تصب يعني في العملية السياسية الإعلامية الموجهة ضد روسيا. ولكن يعني الاحتياطات باعتقادي والرد الروسي هو يعني في هبة الاستعداد لأي سيناريو ممكن أن يكون. ولكن يعني أنا استبعد المواجهة العسكرية ما بين يعني روسيا والناتو وحتى مع الولايات المتحدة، ولكن لا نستثني يعني المناوشات العسكرية التي من خلالها ممكن أن تقوم يعني أوكرانيا بشنها، وذلك أنه مرتبط ليس فقط بالقرار الدولي، ولكن أيضا يعني مرتبط بالواقع الداخلي في المنظومة السياسية الأوكرانية التي جزئيا ممكن اعتبارها يعني متهالكة. اليوم النخبة السياسية في أوكرانيا تعاني من الأزمات السياسية، الأزمات الاقتصادية، وأيضا يعني مخاطر عدم وصول يعني الغاز الروسي من خلال الأراضي الأوكرانية. هذا كله يعني يشكل لأوكرانيا هواجس وأيضا يعني مصاعب اقتصادية في المرحلة القادمة. والمعونات الأوروبية باعتقادي والدعم الأوروبي الاقتصادي لن يستمر لأوكرانيا، فتبقى يعني استخدامات أوكرانيا من جديد كما رأيناها في عام 2013-2014 استخدام الأداة السياسية الموجهة لروسيا. وهنا ممكن التشبيه يعني ولو سمحت لي في مجالة يعني ما حصل عام 2008 في جورجيا وفي أبخازيا ومنطقة أوسيتيا الجنوبية. تقريبا يعني الولايات المتحدة تحاول أيضا من خلال استخدامات الناتو يعني إعادة هذا السيناريو وجر روسيا لعمليات مشابهة. ولكن يعني ممكن القول اليوم يعني المعطيات الدولية المتغيرات في المنظومة السياسية لا تسمح باستعادة يعني هذا السيناريو من جديد. وذلك اليوم هناك حزم روسي اتزان يعني في السياسة الخارجية، ومن جهة أخرى تخبط في الاستراتيجيات الخارجية الأمريكية، وأيضا أزمة حلفاء فيما يتعلق يعني بالتعاطي مع الأزمة الأوكرانية بشكل عام، وأعني هنا بها يعني الاتحاد الأوروبي وقضية يعني جر أوكرانيا إلى حلف الناتو.
نعم دكتور عمار، يعني في آخر تصريح للرئيس الروسي فلاديمير بوتين يقول بأن الوضع في منطقة دونباس بشرق أوكرانيا يشبه الإبادة الجماعية، يعني فيما أعلنت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا أن الاتحاد الأوروبي انضم إلى عسكرة أوكرانيا، ما أسفر عن وصول المفاوضات حول التسوية السلمية للأزمة الأوكرانية إلى مأزق، يعني كيف تعلق على ذلك؟
السيد الكريم، يعني إذا نأتي إلى الحل، يعني الحل السياسي أو الكامل المتكامل هو يعني مبلور في اتفاقية مينسك واحد واتفاقية مينسك اثنان، ولكن يعني المعضلة تأتي أيضا يعني من الطرف الأوكراني والداعم الغربي والداعم الأمريكي له بعدم يعني تطبيق النقاط وبنود اتفاقية مينسك اثنان والتي تنص على كل هذه الأمور. لا ننسى يعني أن الوزير لافروف قد نسخ يعني ووزع هذه الاتفاقية على المشاركين للاطلاع، لأن الحديث اليوم يعني في السياسة يعني نرى أن الولايات المتحدة تطالب بتطبيق اتفاقية مينسك، وروسيا أيضا تطالب بتطبيقها، ولكن من لا يطبقها هو الطرف الأوكراني. المسألة يعني ما يخص الأزمة الأوكرانية، يعني يجب التأكيد على مسألة مهمة وهي أزمة داخلية أوكرانية، ولكن عدم اعتراف السلطة السياسية في كييف في الطرف الآخر وهو الأطراف يعني من لوغانسك ودينيس هو اليوم يعني ما يشكل هذه الحالة يعني المبهمة لدى المجتمع الدولي. التخوف هنا من إقدام أوكرانيا على عمليات عسكرية من خلالها ممكن المساس في المواطنون في منطقة الدنباس، ولهذه المسألة هناك كانت إرهاصات وما زالت كثيرة يعني في الأجواء السياسية الأوكرانية من تهديدات حتى مباشرة يعني للمواطنين القاطنين في تلك المناطق. فالتخوف هنا يعني باعتقادي أنه تخوف منطقي ومبرر من قبل الإدارة الروسية. هذه نقطة، ونقطة أخرى أيضا يعني مهمة، لا ننسى أن في منطقة الدنباس هناك أكثر من نصف مليون مواطن روسي ويحمل الجنسية الروسية، وبناء على يعني الدستور الروسي فهو يعطي الحق يعني للإدارة السياسية الروسية بالدفاع يعني عن ليس مصالحهم فقط ولكن عن حياتهم في أن تتطور يعني المسألة من إجراءات أوكرانية تجاه تلك المنطقة. وقد رأينا خلال عام يعني الأعوام الفائتة وخاصة عام 2014 يعني جزء من الممارسات العسكرية اللا إنسانية الأوكرانية اتجاه تلك المناطق، وكانت يعني هذه حتى ليست فقط على مستوى الجيش الأوكراني ولكن على مستوى ميليشيات يعني عسكرية تحمل إيديولوجيات قومية فاشية، وهي يعني انتماءاتها هي معلنة وواضحة، وهي ممكن التذكير بها يعني بحزب الحرية، وهذه يعني من الأحزاب السياسية الذين يعني شاركوا بالانقلاب السياسي في عام 2014. وللعلم يعني التذكير أن مثل هذه يعني هذا الحزب والتنظيمات الأخرى هي ممنوعة أصلا دوليا لاعتناقها الفكر يعني القومي العنصري الفاشي. فلذلك هذا هنا اليوم التخوف من هذه العمليات، وروسيا لن تستطيع الوقوف يعني مكتوفة الأيدي تجاه أي اعتداءات يعني ممكن أن تمس حياة المواطنين المدنيين في تلك المنطقة.
نعم، سؤال أخير دكتور عمار، برأيك إلى أين تتجه الأمور يعني في منطقة الدنباس؟ هل تنجح القنوات الدبلوماسية في تفادي سيناريوهات أي صراع مسلح في المنطقة؟
سيد الكريم، باعتقادي أن اليوم يعني التوجه الدبلوماسي والحل يعني سيأتي ليس من أوكرانيا فقط، ولكن يعني الأكثر هو ضمن التوافقات الروسية الأمريكية حول هذا الملف، لأنه لطالما كانت يعني الساحة الأوكرانية هي مسرح للعمليات السياسية والجيوسياسية، وهي أداة وليست يعني طرف في هذه المعادلة. ورأينا أن هناك يعني عمليات ملموسة يعني دبلوماسية بالتهدئة النسبية من قبل يعني الولايات المتحدة باستبعادها يعني نوعا ما إلى التصادم العسكري، ولكن يعني تبقى المخاوف من التهور الأوكراني هنا ودخول العامل يعني العنصري القومي الأوكراني إلى هذه المعادلة. ولكن يعني باعتقادي من خلال يعني الجولة الجديدة أو القادمة يعني لقاء بوتين وبايدن ممكن التوصل يعني ليس لحل نهائي لهذه الأزمة، ولكن يعني التوصل لتهدئة معينة ليس فقط في الملف يعني الأوكراني ولكن في الملفات الأخرى، وإحياء يعني ولو في عجالة أستاذ إمام لو سمحت.
نعم
يعني إحياء اليوم يعني هذه القضية يعني أو العنصر الأوكراني كنا متوقعونه منذ زمن منذ قدوم الإدارة الديمقراطية لشدة الحكم في الولايات المتحدة، ولا ننسى أن الرئيس بايدن هو نفسه يعني كان عام 2014 المهندس الفعلي للثورة الملونة في أوكرانيا، وهي امتدادا يعني لهذه التوظيفات السياسية والاستخدامات ضد روسيا وتحجيم دورها في المنظومة الدولية.
نعم أستاذ العلوم السياسية في جامعة سيفاستوبل الدكتور عمار قناة، كنت معنا من القرمش، شكرا جزيلا لك دكتور عمار.
العفو سيدي.
أنتم تستمعون إلى إذاعة سبوتنيك.
الكاتب والمحلل السياسي أندري أونتيكاف، أهلا ومرحبا بك في إذاعة سبوتنيك.
أهلا
بحضرتك أستاذ أندري. يعني على خلفية التوتر الحاصل الناشئ اليوم بين روسيا ودول الناتو حول أوكرانيا، أعلن جهاز الأمن الروسي أن سفينة دونباس التابعة للقوات البحرية الأوكرانية تحركت باتجاه مضيق كيرتش في مياه بحر أزوف. يعني برأيك ألا تشكل اقتراب السفينة من هذا المضيق وكأنه عملية استفزاز لروسيا؟
صحيح كما تفضلتم، هو ليس العملية الاستفزازية ضد روسيا، وهي تأتي في سياق التوتر الجاري حاليا في المنطقة، ليس فقط ما بين روسيا وأوكرانيا بل بشكل عام بين روسيا ومن جهة وأوكرانيا وأيضا دول الناتو دول الغربية من جهة أخرى. فلذلك لا يوجد أو التوتر مستمر، ويعني للأسف الشديد نحن نشاهد تبادل الاتهامات، نحن نشاهد أن الدول الغربية أو قبل كل شيء أوكرانيا تقوم بتحشيد قواتها قرب منطقة دونباس. الآن هذا الاستفزاز، كان هناك بعض الأمال أن نحن سنرى نوع من التهدئة بعد اللقاء أو بعد قمة بوتين بايدن، ولكن لحتى الآن نرى بأن السلطات الأوكرانية لم تتخلى عن فكرة يعني حفاظ على هذا حدة التوتر مع روسيا، وعلى ما يبدو تسعى هذه السلطات لحفاظ على هذا التوتر، بسبب أن هذا التوتر هو الطريقة الوحيدة لحصول الدعم المعنوي والعسكري وحتى الاقتصادي من قبل الدول الغربية.
نعم، وهناك تصريح أمس للرئيس فلاديمير بوتين، يعني يقول ما يحدث في شرق أوكرانيا في منطقة الدونباس يشبه الإبادة الجماعية، يعني وكأنه هناك تحضير يعني بعد الدعم الغربي لأوكرانيا بالسلاح وغيره، يعني وكأنها تتحضر لشن هجوم على الدونباس. يعني كيف تعلق على ذلك؟
رئيس بوتين في حقه، نحن نشاهد استمرار الأزمة في أوكرانيا منذ سنوات، وبصراحة بغض النظر عن تواصل إلى التفاهمات حول حل سياسي حول التهدئة تهدئة الأمور في منطقة دونباس، لما يتحقق هذا الأمر، وكل ذلك قبل كل شيء بسبب التصرفات للسلطات الأوكرانية. أنا أود أن أذكر ما قاله قبل بعض الأيام متحدث باسم الخارجية الروسية ماريا زاخارف، وهي أشارت بأن السلطات الأوكرانية تقوم بتحشيد تقريبا نصف من قواتها قرب منطقة دونباس، وهنا تحدث عن تقريبا 125 ألف جندي. وأيضا يوم الأمس زاخارف أضافت بأن السلطات الأوكرانية لا تزال ترسل المدرعات والأسلحة الثقيلة إلى منطقة دونباس. فلذلك يعني ونحن نشاهد ليس فقط هذه المناورات، ليس فقط هذه التحركات، بل أيضا نحن نشاهد استعمال القوة ضد المدنيين في منطقة دنباس. وما يلفت النظر أن ليس فقط القوات المسلحة تتعرض للهجمات الأوكرانية في منطقة دنباس، بل بالعادي هم المدنيين، يعني يتم قصف المدنيين، الشيوخ والنساء والأبرياء والأطفال في تلك المنطقة. وخاصة أننا نحن نشاهد بأن السلطات الأوكرانية تستعمل الأنواع الجديدة من الأسلحة. قبل كل شيء أنا أتحدث هنا عن طائرات المسير بايركتار صنعت في تركيا. فلذلك يعني عندما يتحدث بوتين عن الإبادة الجماعية، هذا ما يحصل حقيقة، بسبب أن للأسف الشديد لا يوجد أي مؤشر إلى توقف لهذه العمليات الهجومية من قبل السلطات الأوكرانية.
أستاذ أندري، برأيك لمصلحة من يعني حاليا اندلاع صراع مسلح في المنطقة؟
أنا أعتقد أن ليس الصراع المسلح شامل. طبعا قد تكون هناك في مصلحة رئيس زيلينسكي، بسبب أن شعبية زيلينسكي منخفضة للغاية، ولكن برأيي شخصي في مصلحة ليس الصراع المسلح شامل، بل حفاظ على حدة التوتر وانتقال من تصعيد إلى تهدئة وثم إلى تصعيد الجديد وثم تهدئة الجديدة. لماذا؟ لأن كل ذلك طبعا ليس فقط في مصلحة السلطات الأوكرانية التي تستغل إن صح التعبير الشبح الروسي لحصول، كما ذكرت في السابق، لحصول على دعم السياسي والاقتصادي والمعنوي من قبل الدول الغربية، بل أيضا هو في مصلحة قبل كل شيء الولايات المتحدة الأمريكية. لا. بسبب أن الحفاظ على حدة التوتر قرب الحدود الروسية يؤدي إلى كثير من الأضرار لروسيا. أنا حتى لا أستبعد بأن هذه السياسة الأمريكية تأتي في سياق مواجهة واشنطن مع الصين. لماذا؟ لأن نحن نشاهد في الآونة الأخيرة، في السنوات الأخيرة، التقارب بين روسيا والصين في عدة المجالات، وطبعا هذا ليس في مصلحة الولايات المتحدة الأمريكية. ولتجميد على الأقل لتجميد هذا التقارب، ربما أنا لا أستبعد أن واشنطن تستعمل أوكرانيا، وليس فقط أوكرانيا بل عدة الملفات الأخرى مثل ناغورنو كاراباخ، مثل يعني مناورات العسكرية قرب الحدود الروسية لإلفات النظر الروسي إلى تلك المناطق، وبشكل أو بآخر تجميد هذا التقارب مع الصين الشعبية. أي هناك محاولات ربما لفرق بشكل أو بآخر ما بين روسيا والصين، لكي تستطيع واشنطن أن تركز على يعني المنافس والعدو بطبيعة الحال هو روسيا كما قال بايدن، والمنافس هي الصين، لتستطيع واشنطن أن تركز على العدو والمنافس بوحدهما.
نعم. سؤال أخير أستاذ أندري، برأيك هل تنجح القنوات الدبلوماسية في تفادي سيناريوهات صراع مسلح في المنطقة وبالتالي تؤدي إلى كوارث، يعني إذا تطورت إلى صراع عالمي؟
بصراحة للأسف لا يوجد أي مؤشر إلى حل نهائي للأزمة الأوكرانية. كما قلت، في مصلحة كثير من اللاعبين هو نقل الانتقال من تصعيد إلى تهدئة وثم إلى تصعيد الجديد، ولكن يعني أنا أعمل بأن في نهاية المطاف رئيس بوتين خلال القمة مع بايدن قد أشار وقد حدد الخطوط الحمراء، هذه على مستوى شخصية مع رئيس الأمريكي، قد حدد الخطوط الحمراء بالنسبة لروسيا. وبطبيعة الحال هذه تلك الخطوط الحمراء تتعلق بعدم انتشار ناتو إلى الشرق، مزيدا عدم ضم أوكرانيا إلى صفوف الناتو، وبطبيعة الحال من غير المقبول بالنسبة لروسيا بذل العملية العسكرية الشاملة في شرق أوكرانيا، بسبب أن هذا بطبيعة الحال سيؤدي إلى ردود الأفعال حاسمة من قبل السلطات الروسية.
نعم. الكاتب المحلل السياسي أندري أونتيكوف كنت معنا من موسكو، شكرا جزيلا لك أستاذ أندري.
شكرا لكم.